الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في حجية الظواهر. ذهب الأعلام إلى أن الظاهر حجة مطلقا، فكل ما يظهر من الكلام فيكون حجة للمخاطب ولغير المخاطب، سواء كان الظاهر ظاهر القرآني أو ظاهر من الروايات أو للخطابات الأخرى. هذا الكلام الذي يذهب إليه المشهور في قباله أقوال أخرى، واحدة من تلك الأقوال هو قول ما نسب إلى الأخباريين. فالأخباريون قالوا أن الظاهر حجة إلا كتاب الله، فإن كتاب الله لا يكون ظاهره حجة، وذلك لوجوه ستة. الوجه السادس بعد أن بينا الوجوه الخمسة ومناقشاتنا فيها، ذكروا وجها سادسا. الوجه السادس أنه لدينا علم إجمالي بأن كتاب الله تعرض إلى التحريف، والتحريف هذا لا يعني نقصان، لا يعني زيادة فيه ولا نقصان، وإنما التحريف بمعنى أنه هناك تصحيفات وقعت لبعض الآيات وإسقاطات في بعضها، وهذه الإسقاطات جاءت بسبب الذين جمعوا القرآن، أو التصحيفات جاءت بسبب تمادي المدة الزمانية الطويلة وانتقال المصحف من شخص إلى شخص، فإن بعض الكلمات المكتوبة قرأت بشكل آخر تسمى بالخطأ التصحيفي. مثلا هو كلمة مثلا نحيف مثلا تقرأ مثلا نخيف، فالحاء يعتبرون أن فوقها نقطة فتغير معناها. هذه التصحيفات وهذه الإسقاطات في بعض الآيات تجعل القرآن معرض إلى هذا النحو من التحريف، فنحن لا ندري أي آية وقع فيها هذا الإسقاط وأي آية وقع فيها هذا التصحيف، فلذلك أي آية نضع يدنا عليها إما هي مصحفة أو غيرها، الثاني إما هي مصحفة أو غيرها، فصار عندنا علم إجمالي بوجود التصحيف، وعليه فالظاهر القرآني لا يكون حجة لوجود العلم الإجمالي بوجود هذا النحو من الإسقاطات والتحريف. نعم، ولا يمكن الاستدلال بالقرآن، ولا يمكن أي آية من آيات الله أن تكون حجة علينا لوجود هذا العلم الإجمالي. إن قلت كيف حصل هذا، أو ما هي الشواهد، ما هي الشواهد على حصول هذه الإسقاطات وهذه التحريفات، قال هناك مجموعة من الآيات نجد أن هناك مشكلة فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقربوا، بل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وإن خفتم ألا تقسطوا فأنكحوا ما طاب لكم، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم. خب، الآية تتكلم عن القسط في مسألة اليتيم والعدالة في مسألة اليتيم، وبعد ذلك تقول فأنكحوا ما طاب لكم، يعني يتكلم عن التعدد في الزوجات. هذا ما هو الربط مع هذا؟ عدم وجود موضوع واحد في بعض الآيات يبين على أن هناك تصحيف، يعني مأخوذة من هنا موضوع هنا، مأخوذة من هناك أو من آية انتقلت إلى آية أخرى، وهذا يجعل يجعل المكلف غير قادر على أن يقول هذه الآية هي التي أنزلها الله، هاي آية هي التي جمعها الجامع، جمعها من جمعها بهذا النحو، مو هي القرآن الذي يمكن أن نستدل به ونأخذ به. آية أخرى، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. وهذا الشيء رابطه بهذا، أوفوا بالعقود بعد يقول أحلت لكم بهيمة الأنعام، يتكلم عن موضوع آخر. هذا شنو الربط بين هذا المقطع مع المقطع الآخر؟ وهذا يظهر نحو مؤشر على أن هناك تصحيفا في القرآن، ونحو من جعل بعض الآيات في غير موضعها وبعض الآيات الأخرى في غير موضعها فيختل المعنى، فإذا اختل المعنى لا يمكن نقول هذا هو القرآن الذي نزل على قلب محمد صلى الله عليه وآله. واضح هذا؟ وهناك روايات أيضا دلت على أن بعض الآيات سقطت منها كلمات، سقطت منها كلمات، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك في علي، فإن لم تبلغ فما شنو، فإن لم تفعل فما بلغت. هاي كلمة في علي سقطت. أو إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، بعض النسخ فتثبتوا، فتبينوا فتثبتوا، وإن كان معناها واحد ولكن ألفاظ اختلفت، تثبت شيء تبين أصلا إملائيتها تختلف. هذا وغيره جعلنا كلام الأخبارين ها جعلنا أن نقول أن القرآن مبتلا بهذا النحو من الإسقاطات والتحريفات والتصحيفات، فلا يمكن أن نأخذ بظاهره. نعم، حتى الذين قالوا بوجود هذا هم من مدرسة الأخبار. أي يعني في الواقع وقعوا في هذا المطب. على أي حال، جناب المصنف يقول هذا الدليل أو هذه الدعوة لا تمنع من حجية الظاهر القرآني. هذا الإشكال أو هذا الدليل على أنه العلم الإجمالي موجود وهذا العلم الإجمالي منجز، فإذا كان منجز فلا يمكن الرجوع لأي آية من آيات الكتاب لمعرفة ظاهرها. ليش؟ لأن كل آية من آيات الكتاب إما هي مصحفة أو غير مصحفة، إما هي مسقط فيها أو غير مسقط فيها، إما هي مولانا محرفة أو غير محرفة، فلذلك نحن لا نستطيع أن نعتمد على آية من آيات الله. هذا العلم الإجمالي منجز، مثل الكؤوس التي أعلم أن أحدها نجس، ما أقدر واحد من كؤوس أشرب. ليش؟ يمكن هي هذه النجسة أو غيرها. كذلك الآيات يمكن هي هذه المحرفة أو غيرها، يمكن هذه مسقط فيها أو هذا، هذه مسقطة أو هذه، واضح؟ نعم. فالعلم الإجمالي يسقط الآيات من كونها حجة في ظاهرها. الشيخ يقول هذه الدعوة لا يمنع القرآن ممن؟ لا يمنع القرآن عن حجية ظاهره. ليش؟ أولا بعض هذا الذي قلتموه لا يغير ولا يخل بالمعنى، لا يخل بالمعنى. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إلى معنى لو ما له معنى؟ أحلت لكم بهيمة الأنعام، خب هذا شنو؟ أيضا إلى معنى، وإن كان في موضوعين مختلفين. هذا لا يضره، لا يضره. فحتى يعني مع تسليمها، لو سلمنا أن هناك تصحيفا أو تسقيطا أو ما إلى ذلك من التحريفات، فإنها لا تمنع من الظاهر ولا شنو؟ ولا تضر بمن؟ بالظاهر القرآن. هذا واضح، عفوا، هذا أمر نسلم به، لأنه هكذا أمور لا توقع الخلل في ظاهر القرآن، لا خلل في ظاهره. أحسنت. إذا كان أكو خلل بعد على حال يصير مجمل، وإحنا لا نقول أن كل القرآن مبين، في القرآن ماذا؟ مجمل، وهذه تكون من المجملات، ولكن إجمال هذه الآية لا يعني إجمال كل الآيات. ونحن لما نقول بأن ظاهر القرآن حجة، نقول لا نقول بكل القرآن آية حرف حجة، لأنه في القرآن ماذا؟ متشابه. هو يقول متشابه، دعوانا أن ظاهر القرآن حجة في الجملة، لا بالجملة، في الجملة، في بعض آياته حجة لأنه ظاهر. ثانيا حتى لو سلمنا أن هناك خللا يوجده هذا التحريف وهذا التصحيف وهذا كذا، ولكن هذا الخلل لو سلمنا به، أو هذا التحريف لو سلمنا به، فإننا على حال العلم الإجمالي لا يكون منجزا. ليش؟ لأن الآيات التي نحن نحتاجها في مقام الاستنباط، في مقام الأحكام، هي آيات الأحكام وليست كل الآيات، وليست كل الآيات. فإذا كان هناك خلل لا سمح الله، أو كان هناك تحريف لا سمح الله في بعض الآيات، قد تكون الآيات في غير الأحكام، وتكون آيات الأحكام ماذا؟ سليمة. يكون القرآن ظاهر، وظاهره حجة في من؟ فيما يفيدنا. من اللي يفيدنا؟ آيات الأحكام، وليست آيات القصص والمواعظ والإرشاد وما إلى ذلك. واضح المطلب؟ هذا الأمر الثاني. إن قلت إذا كانت آيات الأحكام هي التي وقع فيها الخلل والنقص والكذا، قلت أن هذا الخلل الذي قد يقع في آيات الأحكام هذه في الواقع لا تجعلنا أن نرفع يدنا عن كل آيات الأحكام، وإنما نرفع اليد عن من؟ عن ذلك الفرد الواحد، عن ذلك الفرد الذي وقع فيه الخلل. فلما عندنا 500 آية في الأحكام، فإذا كان هناك خلل في 20 آية لا يعني 480 آية ليست حجة، تكون حجة. بعدين الشيخ يجي يقول نعم نعم، الخلل يحصل في الآيات إذا كانت التصحيفات أو النواقص الحاصلة في الآيات نحو تصحيف وخلل متصل بتلك الآية، متصل بتلك الآية. فإذا كان متصل، قل معي، فإذا كان متصل فيمنع من ظهور الآية أصلا، أما لو كان منفصل فلا يمنع، فإن الظهور ماذا يكون ثابتا. وهذا الذي حصل بالدليل المنفصل بالآية المنفصلة هل يمنع من ظهورها أو لا؟ فهنا ماذا يقع حسب تعبيرنا نحو من التعامل، إما أن نجري الأصل أو ماذا أو نقول برجحان أحدهما على الآخر بحسب قواعد بابل ترجيح. نقرأ إذا شيء غير واضح من بينه. ودعوى العلم الإجمالي بوقوع التحريف فيه، الدليل السادس لبعض الأخباريين أن القرآن ليس بحجة بهذا الدعوى. شنو الدعوى؟ أن العلم الإجمالي حاصل بوقوع التحريف في القرآن. بأي نحو؟ بنحو إما إسقاط أو إما بإسقاط أو تصحيف، إما بإسقاط أو تصحيف، وإن كانت غير بعيدة. الشيخ يقول هاي الدعوة وإن كانت غير بعيدة. شلون غير بعيدة شيخنا؟ يقول نعم هناك آيات، هاي غير بعيدة شيخنا، هناك آيات نجد أن موضوعاتها مختلفة، ما لها ربط، ما لها ربط. في رمضان كنت في مكان محفل القرآن الكريم، جاءت هاي الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم. جاء واحد قال لي: سيدنا هذا شنو ربطه؟ قلت له: هي هذه اللي بعض العلماء داخوا فيها، أنه هذه في الواقع مؤشر على أن هناك تصحيفا، وهذا التصحيف من أين جاء؟ من الجامعين القرآن. من الذي جمع القرآن؟ عثمان أو علي أو النبي صلى الله عليه وآله؟ هناك كلام عندنا، نحن عندنا أنه القرآن جمع في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث أمر الرسول أنه أمر عليا أن يجمع القرآن. وهذا الذي حصل من التصحيف أو هذا في الواقع نشهد به، يعني كما يقول وإن كانت هذه الدعوة غير بعيدة. من وين؟ كما يشهد به بعض الأخبار. نعم، لا تصحيف، لا لا تصحيف جاء من الاستنساخ، هذا الذي جمع النبي نسخة واحدة، ولكن الذي وقع الاستنساخ من قبل الناسخين هناك وقع التصحيف، مو أن من الجامع الأول وهو أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. زين، كما يشهد به بعض الأخبار ويساعده الاعتبار. هاي يساعده الاعتبار وين؟ من هالآيات هذه: أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام. الاعتبار يعني أن هناك، نعم، هناك موارد في القرآن من خلال ظاهرها بلي يظهر منه أنه شيء من النقل والانتقال صاير، قسم الآية جاي هنا، قسم الآية راح هناك.
يعني هذا الاعتبار غير
الآية؟ لا لا لا، الاعتبار أن هناك تصحيفا حاصلا، وهذا الذي يشهد به أما الأخبار أو الاعتبار. يعني نحن عندما نراجع القرآن نجد ذلك ونعتبر أن هذا أمرا غير ماذا؟ غير واضح. نحن عندما نرجع إلى كلام القرآن، كلام الله بعنوان عرب وأهل لغة، نجد بحسب القواعد وحسب الموضوعات والسياق هذا ما لازم يكون هنا مكانه، بحسب اعتباراتنا اللغوية، اعتباراتنا النحوية، اعتباراتنا السياقية، هذا مو مكانه هنا. هذا يسموه اعتبار، هذا التقديم، هذا التأخير، هذا على حال التقطيع، هذا بحسب اعتباراتنا كأهل لغة، كأهل معرفة باللسان، هذا بمشكلة. هذا يسموه شنو؟ إما أخبار دلت على ذلك أو اعتبار أهل اللغة. زين. إلا أنه لا يمنع عن حجية ظواهره. نعم، هذه الدعوة وإن كانت غير بعيدة، الدعوة غير بعيدة، ولكن لا تمنع من حجية الظاهر القرآني. بأي اعتبار لا تمنع هذه الدعوة؟ لا تمنع. موجودة لما موجودة هذه الدعوة شيخنا؟ موجودة، ليست بعيدة. وإذا كانت موجودة كيف لا تمنع من حجية الظواهر؟ لأدلة أولاها لعدم العلم بوقوع الخلل فيها بذلك أصلا. يعني هذا النحو من هذا النحو من التسقيط أو التحريف أو التصحيف لا نعلم بأنه يوجب خللا في الظاهر القرآني. هذا واحد. شلون؟ لا 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 شيخنا، لا تروح. نحن من القائلين بأن القرآن لم يقع فيه تحريف أصلا، لم يزد في القرآن حرف ولم ينقص من القرآن حرف، هذا نقول به ونؤكده. وما ورد من الروايات التي تقول أنه كلمة علي وما إلى ذلك، نحن نعتبر أن هذه الروايات غير صحيحة، ماكو لا نقص ولا زيادة. نعم أكو هناك شنو؟ أكو هناك، قل معي، أكو هناك تحريف في القراءة، تحريف في القراءة، أكو تحريف في من؟ في النقل، نقل النقاط، وضع النقاط، نقطة لابد أن توضع هنا وضعت هناك، تبينوا صارت تثبتوا، زادت نقطة فوق نقصت من نقطة تحت صارت تثبتوا. هذا لا نسميه نقص في القرآن، لا لا لا، هذا ليس ما تقصا، هذا يسمى ماذا؟ تصحيفا في القرآن. احنا بهالمقدار نقبله. أكو وأكو روايات دلت على ذلك، مثلا مسألة وإن ولا تقربوهن حتى يطهرن، يطهرن يطهرن يطهرن، يعني بمجرد أن ينقطع الدم تقدر تطأها، اقربوها مو مشكلة. ولا تقربوها متى؟ حتى يطهرن، يعني تروح تغتسل. فلا يجوز لك أن تقارب زوجتك بعد انقطاع الدم إلا أن شنو؟ إلا أن تغتسل إذا قرأت مشددة. أما إذا قرأت مخففة هذا تحريف لو مو تحريف، في وين تحريفه؟ في القراءة. هذا التحريف في القراءة وفي التصحيف، يعني شد أكو لو ماكو شدة، هذا سوى مولانا الجليل، غير حكم شرعي، غير حكم شرعي. نحن لا نستبعد ذلك، ولكن لا يمنع عن حجية ظواهره. ليش؟ لعدم العلم بوقوع خلل فيها بذلك أصلا. اثنين ولو سلم شنو؟ لو سلم وجود الخلل ولو سلم فلا ضائر بحجية آياتها. يعني حتى لو سلم وجود الخلل والنقص فلا يضرنا فلا علم بوقوعه في آيات الأحكام. يعني هذا الخلل قد يكون وين؟ في آيات غير الأحكام اللي هي عدد شقيد، عدد الآيات القرآن باستثناء 500. فقد يكون الخلل وين؟ في تلك الآيات. والعلم بوقوعه فيها أو في غيرها من الآيات غير ضائر بحجية آياتها. علم إجمالي شو يصير؟ أن شيخنا سيدنا مولانا اسمعوا أن هناك خلل ونقص، هذا الخلل إما بآيات الأحكام وإما بغيرها، فهذا علم إجمالي. هذا علم إجمالي. مثل واحد يقول لو هذا الكاس نجس، لو هذا الكاس نجس، لو صلاة الجمعة واجبة، لو صلاة الظهر واجبة، هذا علم إجمالي. فلو الخلل واقع في آيات الأحكام، لو الخلل وقع وين؟ في غير آيات الأحكام، هم علم إجمالي. قال هذا أيضا ما يضر. ليش ما يضر؟ ليش؟ فإننا بالفحص، في الفحص والمراجعة في آيات الأحكام، إذا وجدنا أن هناك آيات 480 آية، شنو مولانا الجليل؟ ليس فيها هذا الخلل والنقص، ظاهرة بكل، حسب تعبيرنا، بكل معناها، فهذا لا يضر إن كان الخلل في بعضها. غير ظائر بحجية آياتها، ليش؟ لعدم حجية ظاهر سائر الآيات. يعني الآيات غير الأحكام شنو مولانا؟ ليست بحجة. هنا أكو فد نكتة أصولية مهمة، هنا نكتة أصولية مهمة، وأعتقد راح تأخذ من عندي وقت، أعتقد راح تأخذ من عندي وقت إذا الإخوة ما يلتفتون بسرعة. العلم الإجمالي منجز، منجزية العلم الإجمالي تمنعنا من إجراء الأصول الترخيصية في هذا الطرف وإجراء الأصول الترخيصية في ذاك الطرف. يعني صلاة الجمعة أو الظهر ما أقدر أقول هل صلاة الجمعة واجبة أو لا، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فأرفع ماذا؟ صلاة الجمعة. أأتي أضع يدي على من؟ صلاة الظهر، هي مطلوبة أو لا؟ فرفع عن أمتي ما لا يعلمون، أرفعها. فشي حصير؟ يصير مخالفة قطعية. فلأن الأصول الترخيصية تتعارض، يعني نقع في تكاذب. لو هذا الأصل صحيح، لو هذا الأصل صحيح، لا يمكن أن يكون كلاهما صحيحين، لأن إجراء الأصول في الأطراف راح يسبب لنا مخالفة قطعية. فامتناع إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي هو الامتناع، هو الذي يجعل العلم الإجمالي منجز. فإذا واحد بالشارع قال شيخنا تقدر تخلي إيدك على النقطة التي جعلت العلم الإجمالي منجزا، شو تقول له؟ شو تقول له؟ عدم إمكان إجراء الأصول الترخيصية في أطرافه. عدم إمكان إجراء له. ليش عدم إمكان؟ ليش؟ نقول لأنها تتعارض. شنو تتعارض؟ لأنه إذا أجريناه هنا وأجريناه هنا فتتنافى مع المعلوم التفصيلي. شنو المعلوم التفصيلي؟ أن هناك صلاة في كل وقت، أن هناك صلاة في كل وقت. فإذا أجريت، رجعت إلى بحثي، فإذا أجريت الأصول أصالة عدم وجود الخلل في آيات الأحكام وأصالة عدم وجود الخلل في آيات غير الأحكام، راح يتنافى مع من؟ مع وجود الخلل قطعا. والله أكو خلل، هاي والله أكو خلل، راح تتنافى. فلا بد أن يكون العلم الإجمالي شنو؟ منجز. فمنجزية منوطة بمن؟ بعدم إمكان إجراء الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي. وياي لو لا، فأصالة الطهارة ما أقدر أمشي بهذا الكاس، ما أقدر أمشي بهذا الكاس، لأن يعني إذا أجريت الأصول عصات الطهارة في كل الكؤوس، وين النجاسة؟ وين راحت النجاسة؟ وين راحت؟ فراح يصير تنافي ما بين المعلوم بالتفصيل وبين الأطراف التي ماذا تعلق بها العلم. وياي لو لا، واضح؟ واضح لو مو واضح؟ جيد ممتاز. نأتي إلى بحث مهم في الأصول. لو كانت أطراف العلم الإجمالي بعضها داخلة تحت شنو ابتلاء وبعضها خارج عن محل الابتلاء. شوي انتبهوا رجاء شوي انتبهوا. بس اجى قال لك سيدنا، قلت له نعم، قال هذا الكأس الذي أمامك لو هو مغصوب، لو كأس السلطان مغصوب. أكو كأسين، هذان الكأسان أحدهما مغصوب وأنا أرى أحدهما عندك، ولكن لو هذا الذي عندك مغصوب لو عند السلطان مغصوب. سؤال، أنا كمكلف مبتلى بأي كأس؟ بالذي عندي. هل مبتلى بكأس السلطان؟ ما مبتلى بكأس السلطان. فإذا ما مبتلى بكأس السلطان أقدر أقول أنه أجري الأصل على هذا الكأس. يقول هل هذا هو المغصوب أو لا؟ الأصل عدم غصبيته، الأصل فيصير حلال. تقول خو هناك مخلي إيدك عليه أن هل هو مغصوب؟ لا، الأصل عدم غصبيته، فوين راح المغصوب؟ أقول ذاك أنا ما مبتلى به، فإذا ما مبتلى به لا يجري الأصل فيه، لا يجري. فإذا لا يجري الأصل فيه فلا تعارض بين الأصول. فإذا ما كنت تعارض بين الأصول هيك علم إجمالي، يلا منحل، ما منجز، لأن من شروط التنجيز يلا عدم إمكان إجراء الأصول الترخيصية في الأطراف، وهنا لا يمكن إجراء الأصل الترخيصي في ذاك الطرف. ليش؟ لأن خارج عن محل الابتلاء. وياي أرجع إلى بحثي، شنو كان؟ أن في القرآن طائفتان من الآيات، طائفة تحتوي على الأحكام الشرعية وطائفة على المواعظ والقصص وما إلى ذلك والأمثال. هذه نحن بأي آيات مبتلون؟ بالأحكام. فنحن علمنا الإجمالي يقول لو الخلل في هذه لو الخلل في ذاك، مو جعلة. نحن مبتلون بالآيات غير الأحكام؟ لا. فإذا أجرينا أصالة عدم الخلل في آيات الأحكام يعارضها أصالة عدم الخلل في غير الأحكام؟ ليش؟ غير مبتلين بها. فإذا غير مبتلين فيكون الأصل الجاري في عدم وجود الخلل في آيات الأحكام سليم عن المعارضة، فلا تنجيز لهكذا علم إجمالي. واضح لو مو واضح؟ شوف قد دقيق هذا، هذا دقيق. الشيخ ذاكره بكلمتين، هذا فن الشيخ هو هذا، بكلمتين. شوف الكلمتان، شوف ايش قايل. يقول نعم، ولو سلم فلا علم بوقوعه في آيات الأحكام. بعدين شو يقول؟ والعلم بوقوعه فيها، يعني العلم بوقوع الخلل فيها أو في غيرها من الآيات غير ضائر بحجية آياتها. يعني هذا العلم الإجمالي لا يضر بحجية آيات الأحكام. ليش هالكلمتين؟ لعدم حجية ظاهر سائر الآيات، لأن الآيات الأخرى إحنا مو يمها لسنا مبتلين بها، لعدم حجية ظاهر سائر الآيات. والعلم الإجمالي بوقوع الخلل في الظواهر إنما يمنع عن حجيتها إذا كانت كلها، يعني إذا كل الآيات أنت مبتلى بها، أما إذا بعض الآيات أنت ما مبتلى بها أصلا، داخلة في دائرة الابتلاء، داخلة في دائرة الأثر الشرعي؟ لا، الأثر الشرعي فقط الآيات شنو؟ أحكام. وإلا هاي شيخ علي بعد إلك، متهي قاعد تقول خو إذا كان هيك، قال بابا إذا إحنا ما نوقف عند حد ما يسلم كلام عن شنو؟ عن الإجمال. وإلا لا يكاد ينفك ظاهر عن ذلك، عن شنو؟ عن الإجمال. كل ظاهر لابد أن يكون شنو؟ مجمل، ما يصير ولا حجية. جنابك تقول سيدنا أنت أمرتني بفتشي بس أنا ما راح أمتثل. ليش؟ لأن يمكن باكر راح تحكي حكاية أخرى، أو يمكن قبل ما كذا تحكي. إذا أريد نمشي على هذا الأساس بعد ما يسلم ظاهر ممن؟ من ظاهر، لا يسلم ظاهر من كونه ظاهر. فتأمل أو فافهم. هاي فافهم شو اللي يقول؟ يقول تعالوا يا شيخ مولانا، آيات الأحكام إحنا مخاطبين بها ونحن معنيين بها ولها آثار تكليفية واضحة، آيات وتكاليف، ولكن غير الأحكام إحنا غير معنيين بها. لو معنيين بها حجة علينا أو ليست حجة؟ يعني تصعد المنبر تقول بسم الله الرحمن الرحيم أيها الناس قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كانت عاقبة الذين من قبلكم، هذه آية لو مو آية؟ لما تصعد على المنبر تقول للناس، الناس لازم يتأثرون بها لو ما يتأثرون؟ يتأثرون لو لا؟ شنو بس شنو بس بس شنو بس شنو؟ يعني أنا لما أقول للناس أيها يا جماعة يا جماعة، لما تقول أنا سيدنا إلا أضرب فلان، أقول بابا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هاي شنو هذه؟ هاي شنو هذه؟ حجة لو مو حجة؟ يقول عفوا ما أبلي لبيك يا رب، أنا سوف لا أتنازع مع أخي. هذه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذه شنو هذه؟ حجة فيها لو ما بي حجة؟ ولو على سبيل ماذا؟ على سبيل الوعظ والإرشاد والتبيين والتزكية والأخلاق، كلها حجة. هاي فافهم، اكتب الله فافهم. لعله يريد المصنف أن يقول أن آيات غير الأحكام لا تخلو عن الحجة أيضا، لا تخلو عن الحجة أيضا في مضامينها الأخلاقية. وأخواني لما المولى يتكلم عن قصة موسى، هذه صدق لو مو صدق؟ صدق يعني حجة. فما قام به موسى صحيح لو مو صحيح؟ ما قام به فرعون صحيح لو مو صحيح؟ فإذا سرد تاريخي لابد أن يكون ماذا؟ صحيحا. فهو حجة علينا أن ما وقع هو صحيح، ونحتج بآيات التي بلي تتحدث عن موسى وفرعون، نحتج بها على عن من؟ عن الطواغيت والمستبدين والظلمة والمجاهدين، أن نتحملوا كما تحمل موسى. هذا مو حجة، هذه شنو الحجة؟ لابد يقول حرام حلال، مو اللي حرام حلال. واضح المطلب؟ خب نعم. لو كان الخلل المحتمل فيه في من؟ في الآية أو في غيره، يعني في آية غير الحكم أو في في آية الحكم أو في غيره، يعني في غير الحكم بما اتصل به. إذا كان الآية التي كانت فيها خلل اتصلت بمن؟ اتصلت بآية الحكم، لاختل ماذا؟ لأخل بحجته، عفوا لأخل بحجيته، لأخل بحجية الكتاب في من؟ فيما إذا كان النقص والخلل متصل مع تلك الآية لعدم انعقاد ظهور له حينئذ، لعدم انعقاد ظهور. تدرون احنا بينا هذا في باب العام والخاص، تذكرون اخواني لو ما تذكرون؟ ما الفرق بين المخصص المتصل والمنفصل؟ قلنا أن المخصص المتصل يمنع ظهور شنو؟ انعقاد ظهور للعام من البداية. أكرم شيخنا، أكرم كل العلماء إلا الفساق، يعني كأنما من البداية أقول أكرم فقط العدول، فلم ينعقد ظهور لإكرام العلماء بما هم علماء. ليش؟ لوجود المخصص المتصل يمنع ظهور العام في عمومه. أما لو كان المخصص شنو؟ أكرم جميع العلماء، باكر أقول إلا الفساق، فقد تم وثبت ظهور العام في عمومه، وبعد ذلك يأتي حجة، تأتي حجة أقوى فترفع ماذا؟ ظهور العام بمقداره. هنا الشيخ نفس الشيء يقول نعم لو كان الخلل المحتمل في آية الأحكام أو في غير آية الأحكام بما اتصل به لأخل بحجيته، لعدم انعقاد ظهور له حينئذ حين الاتصال، وإن انعقد له الظهور لولا اتصاله. أقول يقول نعم لو كان المخصص منفصل ينعقد شنو؟ ينعقد ظهور، ولكن هذا الظهور المنعقد، هذا الظهور المنعقد في الكلام الذي ماذا؟ الكلام الذي ابتلي بآية أو بكلام آخر هو بمثابة المخصص المنفصل، يقول نعم هنا يكون العلم الإجمالي ثابت. شو يصير؟ فنكتب هالشكل، أن العلم الإجمالي له شكلان، العلم الإجمالي له شكلان، أن نعلم إجمالا، أن نعلم إجمالا بوقوع تحريف، بوقوع تحريف وين 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 بوقوع تحريف أين؟ إما في آيات حكم، إما في آيات الأحكام، أو في كلام منفصل عن آيات الأحكام، أو في كلام منفصل عن آيات الأحكام. هذا شكل. شكل آخر العلم الإجمالي، شكل آخر العلم الإجمالي، أن نعلم إجمالا أن التحريف وقع إما في آية الأحكام أو غيرها، مع أنها بكلام شنو؟ متصل، بكلام متصل. أن نعلم إجمالا أن التحريف وقع إما في آيات الأحكام أو غيرها، مع أنها بكلام متصل. فشي يصير هنا؟ متصل. هنا إذا علم الإجمالي في الواقع يسقط عن الحجية، فيما إذا قلنا أن الأصل يجري في شنو؟ أصالة عدم التحريف، أصالة عدم الخلل في آية الأحكام، يجري هذا الأصل ولا وسليم عن المعارضة، وسليم عن المعارضة، فماكو حجية للعلم الإجمالي، ماكو حجية عن الإجمالي. ولكن هذا عدم الحجية عن الإجمالي نعم يستدرك، إلا اللهم إذا كان، إذا كان شنو؟ إذا كان العلم الإجمالي على هذا النحو، أنه أنه متصل مع آيات الأحكام، آيات أخرى شنو مولانا؟ قد لا لا، آيات أخرى من غير الأحكام ولكن متصل بآيات الأحكام. فشي نقول؟ نقول آيات غير الأحكام ما أجرينا أصالة عدم الخلل. إخواني، آيات غير آيات الأحكام أجرينا أصالة عدم الخلل، ولكن آيات غير الأحكام ما أجرينا أصالة عدم الخلل. فكل آية تتصل بآية الأحكام راح تجعل آية الأحكام شنو؟ غير حجيتها، غير ثابتة، ظاهرها غير حجة. ليش؟ لأنها اتصلت بآية هي من آيات غير الأحكام التي ليست سليمة عن الخلل. جزاكم الله خير، ليست سليمة عن الخلل. هذا تمام الكلام عن الدليل السادس ورده. خب الشيخ يقول أنا ما دام فتح هذا الباب خلنا نتكلم عن التحريف. صدق أكو تحريف القرآن؟ شون هذا التحريف؟ نحن الشيعة هل نقول بتحريف القرآن كما يشنعون علينا؟ يقول التحقيق أنه ليس هناك تحريف في القرآن أصلا، لا زيادة ولا نقيصة، لا حرف يزيد ولا حرف نقص من القرآن. فما موجود بين الدفتين، أؤكد، ما موجود بين الدفتين هو الذي نزل على قلب محمد صلى الله عليه وآله، لم ينقص منه حرف ولا يزيد منه حرف.
انتقال نقطة من مكان إلى مكان.
فإن هذه التصحيفات وهذه التغييرات في الحركات الإعرابية، حركات الإعرابية إنما هي في الواقع قراءات، إنما هي قراءات، وهذه القراءات وإن كانت تغير الأحكام، وإن كانت تغير الأحكام، ولكن هذه القراءات ليست حجة، ليست حجة، إنما هي قل معي كانت وأوجدت بطرق، هسه نقول ابتدعها، أنشأها، اختلقها، قرأ بها بعض الصحابة، ولكن لا دليل على أن هذه القراءة لبعض الصحابة حجة. فإذا ليست حجة فهكذا قراءات لا يمكن أن تكون مخلة. لمن مخلة؟ بالظهور. شوفوا عبارته: ثم إن التحقيق أن الاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظهور، مثل يطهرنه بالتجديد أو يطهرنه بالتجديد أو يطهرنه بالتخفيف، يوجب الإخلال بجواز التمسك والاستدلال لعدم إحراز ما هو القرآن. صحيح، هذه القراءات المختلفة راح تجعلنا ما ندري القرآن يطهرنا لو القرآن يطهرنا. القرآن الذي نزل على رسول الله يطهرنا نزل أو يطهرنا، ما ندري، فنخلي إيدنا على الكلمة أيها هي القرآن، يطهرنا هي القرآن أو يطهرنا هي القرآن، فصار شنو عندنا؟ صار عندنا خلل. ولم يثبت تواتر القراءات، بل يوجب الإخلال بجواز التمسك والاستدلال لعدم إحراز ما هو القرآن. ما هو القرآن؟ أي لفظ هو القرآن؟ أي لفظ هو القرآن؟ هل يطهرنا هو القرآن أو يطهرنا؟ يقول جناب الشيخ: هذه القراءات صحيح موجودة، وهذه القراءات أثرت بالأحكام، ولكن لم يثبت تواتر القراءات ولا جواز الاستدلال بها، وإن نسب إلى المشهور تواترها، لكنه مما لا أصل له، وإنما الثابت جواز القراءة بها ولا ملازمة بينهما كما لا يخفى. زين، يقول الثابت عندنا أنه اقرأ القرآن كما يقرأه الناس، فبأي قراءة تقرأ القرآن لم تفعل حراما، لم تفعل ماذا؟ حراما وتحريفا. ولكن نحن ملزمون بهذه القراءة؟ لا. فتجويز القراءة شيء، وأن تكون تلك القراءة تلزمنا بمعانيها هذا شيء آخر. واضح المطلب؟ يقول لذلك: ولا ملازمة بينهما، يعني بين من ومن؟ لا ملازمة بين جواز القراءة وعدم جواز الاستدلال بها. ولو فرض جواز الاستدلال بها فلا وجه لملاحظة الترجيح بينها، بين بعد كون الأصل في تعارض الأمارات هو سقوطها عن الحجية في خصوص المؤدى بناء على اعتبارها من باب الطريق. هذا بحث سيأتي يوم غد بيانه إن شاء الله تعالى، على أنه إذا قلنا أن هذه القراءات دلت أدلة على أنها حجة، فإذا دلت أدلة على أنها حجة شو نسوي؟ نحن بين قراءتين، وهذه القراءة لها معنى وهذه القراءة لها معنى، بأيهما نأخذ؟ قال الشيخ: هناك قواعد في باب التعارض سنأتي على ذكر بعضها يوم غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.